بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من أعظم الحقوق والواجبات التي جعلها الله سبحانه وتعالى فرضا على هذه الأمة يتفاوتون فيها ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من الحق العظيم لبعض الفئات التي هي تندرج تحت المجتمع الإسلامي، فعظم حقها وجعلت الشريعة لها عناية خاصة بها، ومن تلكم الفئات اليتامى، فقد اعتنت الشريعة الإسلامية بهم عناية عظيمة وجعلت لهم حقوقا وواجبات، وتكرر ذكر حقوق اليتامى في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي كلام الصحابة رضي الله عنهم وفي فقه الشريعة الإسلامية، وتردد ذلك في كلام العلماء والفقهاء لعظم شأن هذه الفئة في المجتمع وفي الشريعة وللمكانة العليا التي جعلها الله سبحانه وتعالى لليتامى. ولعلنا بحول الله سبحانه وتعالى نقف على شيء من تلك الأحكام والحقوق التي جعلتها شريعة الإسلام لهذه الفئة من المجتمع الإسلامي، ونوضح شيئا من فقه تلك الأحكام والحقوق بحول الله سبحانه وتعالى. وبداية يطيبني بيان معنى اليتيم في اللغة. فاليتيم لغة كما قال ابن قتيبة: اليتيم سمي يتيما لانفراده، وكل شيء انفرد فقد تيتم، واليتيم في الناس من قبل الأب وفي البهائم من قبل الأم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال صاحب الصحاح: اليتيم جمعه أيتام ويتامى، وقد يتم الصبي بالكسر ييتم يتما ويتمى بالتسكين فيهما. قال: واليتم في الناس من قبل الأب وفي البهائم من قبل الأم. يقال: أيتمت المرأة فهي موتم، أي صار أولادها أيتاما. وكل شيء مفرد يعز نظيره فهو يتيم. يقال: درة يتيمة، ويتمهم الله تيتيما، أي جعلهم أيتاما. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال ابن بري: اليتيم الذي يموت أبوه، والعجي الذي تموت أمه، واللطيم الذي يموت أبواه. هذا كله من جهة اللغة. وأما من جهة الاصطلاح، فاليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ. أخرج الطبراني في الكبير عن حنظلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام، ولا يتم على جارية إذا هي حاضت. صححه الألباني. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إني خشيت أن يفجأني الكبر أو الموت، فأردت أن أوصي أن ليتيمي هذا في حجري 100 من الإبل، كنا نسميها في الجاهلية المطيبة، فذكر الحديث. وفيه: ومع اليتيم عصا وهو يضرب جملا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عظمت هذه هراوة يتيم، كالمستنكر صلى الله عليه وسلم أو الموضح. يقول الخطابي رحمه الله تعالى في غريب الحديث: قال هراوة يتيم يريد شخصه وجثته، شبهه بالهراوة وهي عصا تكون مع الرعاة وتجمع على الهراوة، يعني أنه كان كبيرا وليس مثله يكون يسمى يتيما في الشرع. وقال ابن العربي المالكي: اليتيم هو عند العرب اسم لكل من لا أب له من الآدميين حتى يبلغ الحلم، فإذا بلغه خرج عن هذا الاسم وصار في جملة الرجال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من أحكام القرآن. وقال تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: هو الصغير الذي فقد أباه. فمما سبق يتبين لنا أمران: أن اليتيم متعلق حكمه أولا بفقد الأب، والأمر الثاني أن اليتيم متعلق حكمه أيضا بالبلوغ، فمن فقد أحد هذين، أي لم يفقد أباه أو أنه كان بالغا، فهذا لا يسمى يتيما في الشرع، لا يسمى يتيما في الشرع. والشريعة إنما جعلت اليتم من جهة الأب، وذلك أن الأب يكون معينا لولده، يقوم بشؤونه ويغنيه عن الكسب، فهو المعين. فكل من فقد أباه فإنه يكون في حكم اليتيم إذا كان الأب لا يرجى رجوعه. أقول كذلك: كل من فقد أباه فإنه يكون في حكم اليتيم إذا كان الأب لا يرجى رجوعه، أو لا يمكن الوصول إليه، كمجهول النسب واللقيط، ومن غاب أبوه في غزو أو في حرب ولم يتبين حاله ونحو ذلك. والسبب أن فقد الأب مصيبة عظيمة يترتب عليها فقد المعين وفقد المربي على صروف وصنوف الحياة وشدتها ولأوائها، وهنالك فقد يصعب أن يعوض بفقد الأب. وهذا ليس فقط في من فقد أباه وهو صغير، بل حتى في من فقد أباه وهو كبير، لكن يعظم ذلك الأمر في من فقد أباه قبل البلوغ. وقد اعتنت الشريعة عناية عظيمة جدا باليتيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. فذكر الله سبحانه وتعالى الحقوق العظام والتي منها عبادته سبحانه وتعالى وحده وعدم الشرك به، والإحسان إلى الوالدين وإلى ذي القربى، وخص سبحانه وتعالى ذكر اليتامى وذكر المساكين. وحسب الناس في معرفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولد ونشأ يتيما صلوات الله وسلامه عليه، قال الله سبحانه: ألم يجدك يتيما فآوى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يتيما ونشأ يتيما وتربى يتيما صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كان كذلك فليعلم أن اليتم ليس بعيب ولا منقص في المرء، بل الشريعة جعلت اليتم سببا لوجود كثير من الحقوق العظام في شرع الإسلام لهذه الفئة من المجتمع الإسلامي. ولذلك جاءت الأحاديث والآيات بالحث والحض على القيام بشؤون اليتيم، وكذلك جاءت بتحريم قهر اليتيم أو ظلمه أو أخذ ماله أو غمطه. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. أخرجه البخاري. يقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. وقال الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وعن مالك بن الحارث رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال صلى الله عليه وسلم: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. ويعظم الأجر إذا كان اليتيم ذا قرابة، فإن ذلك يكون له فضل من جهة القرابة أيضا ومن جهة صلة الرحم. فعن المطلب بن عبد الله المخزومي قال: دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا بني، ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى يا أمه. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق على بنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما من فضل الله أو يكفيهما كانتا له سترا من النار. وقد حذرت الشريعة الإسلامية أشد التحذير من ظلم اليتيم في نفسه وماله. قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها: وأكل مال اليتيم. متفق عليه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. وقال الله سبحانه: كلا بل لا تكرمون اليتيم. والله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر شيئا من حقوق اليتيم في سورة النساء ذكر سبحانه وتعالى وصية عظيمة فقال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وذلك أن ما يخشاه الإنسان ويخافه على ذريته من بعده من بعد موته ينبغي عليه كذلك أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أبناء الناس وفي الناس، لئلا يلحق ذريته من بعده ما كان يصنعه بالناس. ولذلك كان الواجب الحذر أشد الحذر من ظلم اليتيم. ففي قول الله سبحانه وتعالى: الذي يدع اليتيم، يقول مجاهد: يدفع اليتيم عن حقه ويظلمه. ومما جاءت به الشريعة من التحريم تحريم مال اليتيم وتحريم أكله من غير وجه حق إلا فيما استثنته الشريعة الإسلامية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على المنبر: أحرج مال الضعيفين اليتيم والمرأة. وفي لفظ قال: إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن قادرا على القيام بشؤون اليتيم وحقوقه ألا يلي ذلك. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تتولين مال يتيم ولا تتأمرن على اثنين. ولذلك كان مما نبهت عليه شريعة الإسلام أنه ليس لولي اليتيم التصرف بماله إلا على وجه الحظ لليتيم، وأما ما لم يكن فيه حظ لليتيم فليس له، أي للولي، التصرف فيه، كان يعتق أو يهب أو يتبرع أو يعطي محاباة، بل إن بعض أهل العلم ذهبوا إلى حرمة الصدقة من مال اليتيم إلا بإذنه، ولا يكون له الإذن إلا بعد الرشد والبلوغ كما سيأتي بيانه بحول الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان انتهاك مال اليتامى من الكبائر، بل هو من السبع الموبقات كما صح ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأمر الله سبحانه وتعالى بأن يؤتى اليتامى أموالهم، قال الله سبحانه وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فالله سبحانه وتعالى أمر بأن تدفع الأموال إلى اليتامى بعد البلوغ وإيناس الرشد، وحذر الله سبحانه وتعالى من الإسراف في أموال اليتامى، وحذر سبحانه وتعالى من التصرف في أموال اليتامى مبادرة قبل أن يكبر اليتامى، قال سبحانه: وبدارا أن يكبروا. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بأن الغني عليه أن يستعفف، وأن الفقير له أن يأكل بالمعروف. ثم قال سبحانه: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ثبت عن سعيد بن جبير كما في البخاري ومسلم قال: لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قال: عزلوا أموالهم من أموالهم، فنزلت: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، إلى آخر الآية، قال: فخلطوا أموالهم بأموالهم. لكنه كان في لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، عزلوا أموالهم، أي الصحابة رضي الله عنهم عزلوا أموالهم عن أموال اليتامى، حتى أنه جاء أن بعضهم قد يحبس طعام اليتيم إذا فضل منه فضلة أو زاد منه شيء أنه يبقيه إلى أن يأتي اليتيم ويأكل منه مرة أخرى، وكان أحيانا الطعام يفسد وشق ذلك عليهم شديدا، كيف نصنع بمثل هذا؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى في قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. فلما نزلت هذه الآية خلطوا أموالهم بأموال اليتامى، وجاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، نزلت في والي اليتيم، في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف، أخرجه البخاري ومسلم. وفي قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قال يحيى بن سلام: والتي هي أحسن أن يوفر ماله حتى إذا بلغ أشده دفع إليه ماله إن آنس منه رشدا. وجاء عن قتادة رحمه الله تعالى لما نزلت هذه الآية، الآية التي مرت معنا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى، قال: فكانوا اشتدت عليهم فكانوا لا يخالطونهم في المال ولا في المأكل، فجهدهم ذلك فنسختها هذه الآية: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. تأمل في قول الله سبحانه وتعالى: والله يعلم المفسد من المصلح، أي أن الله سبحانه وتعالى لما رخص لهم في مخالطة أموالهم بأموال اليتامى وأخبر أنهم إخوانهم في الدين، أخبر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بشأن عظيم، وهو ما قد يكون في خافي النوايا في من يتصرف في مال اليتيم على وجه الإصلاح ومن يتصرف في مال اليتيم على وجه الإفساد. وذلك ما سبق بيانه أنه الواجب على الولي أو الوصي أن يكون تصرفه في مال اليتيم على وجه يكون فيه الصلاح والحظ لليتيم، فأما ما لم يتبين فيه الحظ والصلاح لليتيم فلا يجوز أن يتصرف فيه الولي أو الوصي في غير ما يكون فيه ذلك الصلاح وذلك الحظ. وقد رخصت الشريعة للفقير أن يأكل من مال اليتيم من غير إسراف ولا مبادر ولا تأثل، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله سبحانه وتعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل، غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل، أخرجه البخاري. والمبادر أي أنه يبادر في أن يصرف من مال اليتيم قبل أن يبلغ ذلك اليتيم، يبادر في ذلك. والمتأثر هو الجامع الذي يجمع المال لحظ نفسه، فيجمع مال اليتيم ويجمع مال اليتيم بقدر الإمكان. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه وتعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال: يأكل والي اليتيم من مال اليتيم قوته، ويلبس منه ما يستره، ويشرب فضل اللبن، ويركب فضل الظهر، فإن أيسر قضاه وإن أعسر كان في حلم، فإن أيسر قضاه وإن أعسر كان في حلم. وعن مجاهد قال أكل بالمعروف يعني سلفا من مال اليتيم. وقال عبيدة ومجاهد ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال القرض. وهذا أحد القولين لأهل العلم أن من أكل من مال اليتيم أو أخذ شيئا من ماله فإنه يجوز له أن يأخذه على وجه القرض لا على وجه أنه يكون له حلالا دون أن يكون دينا في ذمته. وهذا أحد القولين لأهل العلم. والأصل في ذلك أن للوصي أن يأكل من مال اليتيم إن احتاج إلى ذلك بالمعروف، والأولى أن يترك ذلك وأن يستعفف عن ذلك فإن كانت له حاجة إلى الأكل من ذلك المال فقد أحلت له الشريعة أن يأكل من ذلك المال بالمعروف بما لا يكون سببا في أن يفسد مال اليتيم أو أن يأتي عليه ويقضي عليه. وجاء عن القاسم بن محمد أنه قال جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال إن في حجري أيتاما أو يتاما وإن لهم إبلا ولي إبل وأنا أمنح في إبلي وأفقره يعني ظهراء فماذا يحل لي من ألبانها؟ قال إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباها وتلوط حياضها وتسقي عليها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهيك في الحلب. فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهيك في الحلب. ومن طريق الزهري عن القاسم بن محمد قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إن في حجري أموال يتامى وهو يستأذنه أن يصيب منها. قال ابن عباس ألست تبغي ضالتها؟ قال بلى. قال ألست تهنأ جرباها؟ قال بلى. قال ألست تلوط حياضها؟ قال بلى. قال ألست تفرط عليها يوم وردها؟ قال بلى. قال فأصب من رسلها يعني من لبنها. وقول الله سبحانه وتعالى في كتابه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وفي قول الله سبحانه وتعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فالمعروف هنا أي ما تعارف عليه الناس من حاجة الفقير، لأنه سبحانه وتعالى قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فهو ما تعارف عليه الناس من حاجة الفقير. وذلك جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه قال ليس المعروف أن يلبس الحلل والكتان ولكن المعروف ما سد الجوع ووار العورة. وقال رحمه الله تعالى أيضا اصنع اليتامى في أموالهم صنعا يعني أن توسع عليهم في النفقة. وهذا يقتضي أنه إذا وسع عليهم في النفقة أن يراعي ذلك فيما قد يصرفه على نفسه. ومن الحقوق التي جعلتها الشريعة أنه على الوالي والوصي أن يعتني عناية شديدة بتربية اليتيم كما يربي ولده، ويقوم بشؤونه وبما يصلح حاله ويصلح دينه، ولا يكتفي الإنسان بالمأكل والمشرب والملبس، بل يعتني أشد العناية بتأديب اليتيم وحظه على ما فيه الصلاح والهداية. وقد جاء عن إبراهيم أنه قال كان يقال أحكم اليتيم كما تحكم به بولدك، يعني أن تؤدبه وتضربه كما تفعل بولدك. وقال إني أكره أذر اليتيم عرة لا أخالطه. هكذا كان ينبغي العناية بتربية اليتيم، يعني ما يكتفي الإنسان بأن يقوم بإطعام اليتيم وإلباسه ويعني تركه لا 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 يربى على الدين وعلى الشريعة وعلى يعني على ما فيه الصلاح له. وكذلك ينبغي الخوف على اليتيم والحرص على اليتيم. فعن أنس بن مالك قال: كانت عند أم سليم يتيمة فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت هي؟ لقد كبرت لا كبر سنك، لقد كبرت لا كبر سنك. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت يا أم فقالت أم سليم: ما لك يا بنية؟ قالت: الجارية دعا علي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت الجارية، خافت أن يكون هذا دعاء عليها، قالت: دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا، أو قالت قرني. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: يا أم سليم ما لك؟ قالت: يا نبي الله، أدعوت على يتيمتي؟ قال: وما ذاك يا أم سليم؟ قالت: زعمت أنك دعوت عليها ألا يكبر سنها. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أم سليم، أما تعلمين شرطي على ربي؟ إني اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل، أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم رحيما. من المسائل العظام والمسائل المهمة أيضا زكاة مال اليتيم. وقد اختلف أهل العلم في حكم زكاة اليتيم، فذهب جماهير أهل العلم إلى وجوب زكاة مال اليتيم، وقالوا إن الزكاة حق في المال، وخالف في ذلك الأحناف وقالوا لا تجب الزكاة في مال اليتيم. يقول الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة، منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، أخرجه الدارقطني والبيهقي. قال الشافعي رحمه الله تعالى: الزكاة في مال اليتيم كما في مال البالغ، لأن الله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الآية. قال: فلم يخص مالا دون مال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. اليتيم إذا بلغ سن البلوغ وقارب سن البلوغ فإنه يجب أن يدفع إليه المال بشرط إيناس الرشد منه. قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يقول مجاهد رحمه الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا ألا يخدع عن ماله ولا يسرف فيه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: الحال التي يبلغ فيها الرجل والمرأة رشدهما حتى يكونا يليان أموالهما. قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، الآية. قال رحمه الله: فدلت هذه الآية على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين: البلوغ والرشد. فالبلوغ استكمال 15 سنة، الذكر والأنثى في ذلك سواء، إلا أن يحترم الرجل أو تحيض المرأة قبل 15 سنة فيكون ذلك البلوغ. قال: ودل قول الله عز وجل فادفعوا إليهم أموالهم على أنهم إذا جمعوا البلوغ والرشد لم يكن لأحد أن يلي عليهم أموالهم، وكانوا أولى بولاية أموالهم من غيرهم. والرشد والله أعلم الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة، وإصلاح المال إنما يعرف إصلاح المال بأن يختبر اليتيم، والاختبار يختلف بقدر حال المختبر. وقال رحمه الله تعالى: أي الشافعي، وإذا أمر الله بدفع أموالهم إليهم إذا جمعوا أمرين كان في ذلك دلالة على أنهم إن كان فيهم أحد الأمرين دون الآخر لم يدفع إليهم أموالهم أو لم يدفع إليهم أموالهم، وإذا لم يدفع إليهم أموالهم فذلك الحجر عليهم، كما كانوا لو أونس منهم رشد قبل البلوغ لم يدفع إليهم أموالهم، فكذلك لو بلغوا ولم يؤنس منهم رشد لم تدفع إليهم أموالهم، ويثبت عليهم الحجر كما كان قبل البلوغ. وقال رحمه الله: فلم يجعل لرشدهم حكما تصير به أموالهم إليهم إلا بعد البلوغ، فدل على أن الفرض في العمل إنما هو على البالغين، ودلت السنة. ثم ما لم أعلم فيه خلافا من أهل العلم على ما وصفت. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: الابتلاء هو الاختبار والامتحان، وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشد الممكن رشده شيئا من ماله، ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله، فيتبين بذلك رشده من سفهه. فإن استمر غير محسن للتصرف لم يدفع إليه ماله، بل هو باق على سفهه ولو بلغ عمرا كثيرا. فإن تبين رشده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح فادفعوا إليهم أموالهم كاملة موفرة. انتهى كلام رحمه الله تعالى. وهنا قضية مهمة، وهي أن اليتامى في أموالهم على قسمين. القسم الأول يتيم غير ممنوع من ماله، يتيم غير ممنوع من ماله إذا بلغ وكان راشدا في ماله، فهذا إذا أحل المال لغيره فلا حرج على من أحل له المال. والقسم الثاني يتيم ممنوع من ماله بمانع شرعي، فهذا إذا أحل المال لغيره فلا يحل لمن أباحه له، لأنه ممنوع من التصرف في ماله، وإباحته لغيره نوع من التصرف. مما ينبه عليه أيضا: يستحب لمن دفع المال إلى اليتيم أن يشهد على ذلك، لقول الله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ففي هذه الآية معنيان، أحدهما الأمر بالإشهاد، وهو في مثل معنى الآية قبله، والله تعالى أعلم من أن يكون الأمر بالإشهاد دلالة لا حتما. وفي قول الله عز وجل يقول: وكفى بالله حسيبا، أي إن لم تشهدوا والله أعلم. والثاني أن يكون ولي اليتيم المأمور بالدفع إليه ماله والإشهاد به عليه يبرأ بالإشهاد به عليه إن جحده اليتيم، ولا يبرأ بغيره، أو يكون مأمورا بالإشهاد عليه على الدلالة، وقد يبرأ بغير شهادة إذا صدقه اليتيم. مما ينبغي كذلك تعليم اليتيم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن محيريز، وكان يتيما في حجر أبي محذورة رضي الله عنه حين جهزه إلى الشام، قال: قلت لأبي محذورة رضي الله عنه: إني أريد أن أخرج إلى الشام، وإني أسأل عن تأذينك فأخبرني. ضبطت أسأل وأسأل. فأخبره القصة وفيها صفة الأذان. وفي لفظ قال: قلت لأبي محذورة: إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك. الحديث. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، مما أضرب منه يتيمي؟ قال: مما كنت ضاربا منه ولدك، غير واق مالك بماله ولا متأثر من ماله مالا. من المسائل المهمة أيضا أن المنع من أكل مال اليتيم إنما هو لغير أمه، وأما الأم فلها أن تأكل من مال اليتيم. فعن عمارة بن عمير قال: كنت في حجر عمة لي، كان في حجر عمة لي ابن لها يتيم، كان في حجر عمة لي ابن لها يتيم، وكان يكسب، فكانت تحرج أن تأكل من كسبه، فسألت عن ذلك عائشة فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولد الرجل من كسبه. وعنها رضي الله عنها أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عائشة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه في دين له عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. ومما ينبه عليه أنه لا يجوز تزويج اليتيمة حتى تدرك. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: العصبة والأولياء ليس لهم أن يزوجوا اليتيمة حتى تدرك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المسائل المتعلقة باليتيم كثيرة حقيقة، ولكن لضيق الوقت يعني لا زالت كثير من المسائل التي كانت يعني لعلها يجب أن تذكر أو ينبغي أن تذكر، لكن الوقت قد ضاق في ذلك، ولذلك لعلي أختم بوصية ونصيحة وتذكير، وهما وصيتان. الوصية الأولى والتذكير الأول أنني أنبه على كثير من الفئات ذات النفع المجتمعي أن تعتني بفئة الأيتام عناية بالغة، وأن تقوم بشؤونهم وترعاهم رعاية حسنة، وأن تعمل في ذلك على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لما في ذلك من الخير والنفع، وحتى يعود هؤلاء الأيتام نافعين لدينهم ولبلادهم وأوطانهم ولمجتمعهم ولأهلهم ولذويهم بما فيه الخير والفائدة العظيمة في حول الله سبحانه وتعالى. وأخص بالذكر في ذلك من كان من فئة اللقطاء ومن فئة مجهولي النسب، فإنهم في حكم الأيتام، وإن لم يكونوا أيتاما حقيقة لكنهم في حكم الأيتام، وهم لهم في ذلك الأجور التي جعلها الله سبحانه وتعالى للأيتام لاشتراك في العلة التي لأجلها جعل الله سبحانه وتعالى الأجر في رعاية الأيتام. فإن فئة مجهولي النسب واللقطاء من الفئات التي يكون بها النفع بحول الله سبحانه وتعالى في المجتمع وفي الناس. الوصية الثانية حتى لا أطيل مع ضيق الوقت هي لعامة الناس، وخصوصا من ولاه الله سبحانه وتعالى الولاية على مال اليتيم أو على نفسه أو على تربيته، فينبغي العناية أشد العناية باليتيم وتربيته وإصلاحه. لا يكون الهم الولي أو الوصي المأكل والمشرب والملبس ويكتفي بذلك التعليم، بل يجب عليه أن يعتني بتعليمه التعليم الذي ينفعه في أخراه وفي الدار الآخرة حين يلقى ربه سبحانه وتعالى، وكذلك تربيته وتعليمه على الأخلاق الفاضلة والأخلاق الحسنة ومعالي الأخلاق كما يتمنى أن يكون ذلك في أحد من أولاده، وليربه كما يربي أولاده وليعتني به كما يعتني بأولاده، فإن له في ذلك الأجر العظيم. ونرجو له أن يكون رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة في جنة الخلد في الجنة، يكون رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعنايته بالأيتام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولاني وإياكم برحمته ومنته، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.